على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم والسحر، واجعلنا ممن يستمعون أحسن. أما بعد، فهو 88 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالح النووي رحمه الله ونفعنا به. ونعود إلى الحديث، وهو الذي يرويه الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الفطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن ترجمة عائذ ابن عمرو رضي الله عنه باختصار، وعن عبيد الله بن زياد، ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء أو الرعاء الحطمة، وأن المقصود، مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، أن شر الأمراء والقادة هم أولئك الذين يعتسفون في معاملة رعاياهم وشعوبهم، ويعاملونهم بالقسوة. وهذا معنى كلمة الحطمة أو الحطم. وإنما قالها عائذ بن عمرو رضي الله عنه لعبيد الله بن زياد من قبيل النصيحة، ومن قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبهذه المناسبة ساق الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب. فما منع عائذ بن عمرو رضي الله عنه من أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أن الذي يخاطبه أميرا من أمراء البصرة أو وال من ولاتها؟ لم يمنعه ذلك من أن ينفذ إليه بهذه النصيحة. وسواء قبلها عبيد الله بن زياد أو لم يقبلها، فقد كان من واجب هذا الصحابي وغيره أن يدلي بهذه النصيحة. ولعلنا وقفنا عند هذه النقطة بعد أن شرحنا وأوضحنا وأطلنا فيما يتعلق ببيان هذه النقاط. ماذا كان رد عبيد الله بن زياد على نصيحة هذا الصحابي؟ قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة تنم عن أن هذا الرجل عبيد الله بن زياد تبرم بهذه النصيحة ربما، وضاق ذرعا به، ولذلك قال له اجلس، ثم اتهمه بأنه من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا نخالة الدقيق أسوأ ما فيه، فكأنه يقول: أنت من أسوأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست من خيرهم. قبل أن نناقش كلمة عبيد الله بن زياد هذه أكانت صحيحة أم لا، نقف أمام هذه النفسية التي تجلت من خلال هذا الكلام على إثر هذه النصيحة التي تقدم بها هذا الصحابي الجليل رحمه الله تعالى. واضح أنه تبرم بهذه النصيحة، وإلا لم اتهمه بهذه التهمة. وهنا نعود فنكرر ما قلناه في أكثر من مناسبة، كما أن على المسلم أيا كان أن يكون ناصحا وأن يجسد الدين الذي يتمسك به بالنصح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الدين النصيحة، جسد الدين كله في النصيحة. النصيحة التي تسير متفاعلة بين شتى طبقات الأمة، تسل من القاعدة إلى القمة، ومن القمة إلى القاعدة، ومن أفراد القاعدة بعضهم لبعض، ومن شتى الفئات يتم نسيج هذا التعاون الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح أو التناصح. ولكي يكون هذا الواجب سائرا على نهجه القويم، ينبغي أن لا يتبرم الناصح عن إدلاء نصيحته، ولا يمنعه عن ذلك حذر، ولا يمنعه عن ذلك أي ضيق أو أي خوف، على أن ينفذ كما قلت في الدرس الماضي، ينفذ إلى سمع الآخرين بهذه النصيحة بأسلوب من الحكمة واللطف والرقة والمشاعر التي تدل على حب الناصح للمنصوح وغيرته عليه وشفقته عليه. فإذا كان هذا الناصح قد اتجه إلى هذا الاتجاه بهذه الآداب وبهذا الدافع، فقد أدى وظيفته، وقد أدى شطرا كبيرا من معنى الإيمان أو الإسلام الذي شرفنا الله عز وجل به. بقي أن نتكلم عن آداب المنصوح، يعني الطرف الذي يتلقى النصيحة. على هذا الإنسان أن يقبل النصيحة وأن يوسع صدره له، بل عليه أن يشكر الناصح الذي أدلى بنصيحته وتذكرته هذه، أيا كان هذا الإنسان المنصوح، سواء كان حاكم، سواء كان أميرا من الأمراء، واليا من الولاة، زعيما من الزعماء، عالما من أهل العلم، أو كان واحدا من عامة الناس. اللهم إلا إن رأى هذا المنصوح بناء على ميزانه الذي يعتمد عليه علما وفقها ودراية ورشدا، أن الذي تقدم إليه بهذه النصيحة مخطئ، إن رأيت من خلال ميزان علمك الذي تطمئن إليه يقينا أن هذا الناصح قد تنكب عن الجادة وأنه أخطأ فيما أمر به أو فيما نهى عنه، فطبعا لا بد أن نذكره بأنه أخطأ، ونذكره بذلك بكل لطف وبكل حكمة وأناء. لكن إذا علمت أن هذا الذي نصحني قد كان مصيبا فيما نصح، وأنا الذي قد تنكبت عن الجادة، وأنا الذي أخطأت. إذا حتى لو لم أستطع أن أنفذ ما أمرني به، ينبغي أن ألقي له السمع والطاعة، وأن أقول له إنك على حق، وأشكرك على تذكرتك هذه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتنفيذها. هذا ما يجب علي عندما تأتيني النصيحة أو التذكرة ممن يأمرني بمعروف أو ينهاني عن المنكر، أيا كنت أنا وأيا كان المستوى الذي أنا فيه. ولئن كان عبد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد، تبرم بهذه النصيحة التي تقدم بها إليه ذلك الصحابي، فإن تبرمه دليل على خطأ ارتكبه، وعلى انحراف انزلق إليه. ما كان ينبغي أن يقول هذا، بل ينبغي أن يقول: لك الشكر والفضل على ما قلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلني من هذا الصنف من الناس، وأسأل الله أن يقيني عن أن أكون من هذا النوع من الرعاء أو الحكام والأمراء، سواء استطاع أن ينفذ ما نصحه به هذا الصحابي أو لم يستطع. هذا شيء من بدعيات الدين ومن أوليات شرع الله سبحانه وتعالى. والخطأ الخطير الذي يقع فيه المسلمون كما يتمثل في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا مطويا في حياتنا اليوم، لكن الخطأ الخطير الآخر والذي لا يقل عنه خطورة، أن فينا كثيرين من الناس من إذا نصحوا لم يقبلوا النصيحة، وإذا ذكروا وأمروا بمعروف أو نهوا عن منكر لم يقبلوا هذا الأمر أو هذا النهي إطلاقا. وعندما يعاني المجتمع من هاتين المصيبتين، فحدث عن البلاء ولا حرج. المصيبة الأولى أننا نائمون أو معرضون إعراضا كبيرا عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي لخصه رسول الله في النصيحة. الأمر الثاني أنه عندما تتحقق النصيحة على قلتنا، وينطق مسلما بيننا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر على قلة من يفعل ذلك، الغالب والحالة السائدة العظمى أن الطرف الآخر أو الطرف الذي يتلقى هذه النصيحة يتأفف ويتذمر ويتضجر ولا يقبلها. ولا أفرق، أنا لا أفرق في هذا الكلام الذي أقوله بين طبقة وطبقة أخرى. هذه الحالة في مجملها موجودة بيننا، وهذا مظهر خطير لأخطر مرض إسلامي يتوضع في جسم المجتمع الإسلامي اليوم. واجبي أن أنصح، وواجبك أن تقبل النصح، إلا إذا رأيتني مخطئا فعليك أن تنبهني إلى الخطأ قاصدا
بذلك وجه الله، وعلي ان ارجع الى الصواب انا قاصدا ايضا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وانا اقول بهذه المناسبة، في الاسبوع الماضي حاولت ونسيت الان تذكرت، قلت في درس مضى اما في هذا المسجد او في المسجد الاخر، يجوز قولا واحدا ان يبيع الانسان مصحفا لكافر اذا رجل اسلامه، وجاء من يذكرني بان الحكم الفقهي على خلاف ذلك، ورجعت الى كتب الفقه ودققت النظر في هذا الحكم، فرأيت ان كلامي كان غلطا باطلاقه فعلا، وان المسألة ذكرها الامام النووي في المنهاج فاوضع، قال الاظهر من القولين للامام الشافعي انه لا يجوز بيع المصحف لغير المسلم مطلقا حتى ولو رجي اسلامه. الظاهر مقابل القول الاخر اضعف منه يجوز، ولكن اوضع قبل ذلك انه يجوز ان يعلم المسلم غير المسلم القرآن وان يمارس هذا العمل فيما اذا تأمل المسلم من غير المسلم ايمانا واسلاما. وانا اقول لقد كان كلامي الذي اطلقته خطأ، وهذا هو الكلام الذي ذكره الفقهاء في هذا الموضوع. اذا تقدم مثلي بنصيحة على الطرف الاخر ان يتخذ احد موقفه. الموقف الاول ان يتبين له ان كلامي كلام صحيح، وانني لم اخطئ فيما نصحت، اذا فعليه ان يقبلها كائنا من كان، واعني بالقبول عدم التمرد على النصيحة وعدم التعفف منها، هذه اولى درجات القبول. الدرجة الثانية وهي الدرجة العليا ان ينفذ ما قلت، هذه درجة ثانية، لكن اقل المراتب عليه ان يقبل ولا يتمرد ولا يتأفف ايا كان. مرة اخرى اقول ايا كان، اما اذا رآني قد اخطأت وتأكد من اني قد اخطأت فعليه ان ينبهني الى انني فعلا قد اخطأت. لكن ليس ابدا من النصيحة التي اخطأت فيها حديثي عن حرمة استيطان المسلم في دار الكفر ابدا، ولم اقل هذا الكلام ولم اؤكده الا اعتمادا على نصوص ثابتة معروفة وآيات القرآن صريحة بها. ولذلك فالاخ الذي يرويني او يقدم لي فتوى مضادة لانسان في هذه البلدة، هذه الفتوى الاخ الذي كتبها الي يستطيع ان يستبين ان هذا الذي يقول هذا الكلام اجتهد بذلك اجتهادا من عنده، ولم يروي هذا الكلام عن احد من الائمة ابدا. اليوم المجتمعات الغربية وجدت فيها المراكز الاسلامية، ووجدت فيها المساجد، ووجد فيها الاعداد الكثيرة من المسلمين، ووجد فيها من يدعو الى الاسلام، وهي ظاهرة جديدة لم تكن موجودة بالامس. هذا ما يقوله. اذا فبوسعنا ان نغير الحكم السابق، وان نقول لا مانع من ان يستوطن الانسان في دار كفر وان يتجنس فيها. لا يا اخي، والله لو شممت رائحة حق في هذا الكلام لنسخت كلامي السابق و ولرجعت إليها. لكن هذا الشيء الذي يقوله هذا الأخ لا علاقة له بالقوانين، لا علاقة له بالأنظمة، لا علاقة له بالدستور. المشكلة أين تكمن؟ تكمن في أنني عندما أتجنس وأستوطن في دار الكفر هذه، فأنا أعلن من خلال تجنسي وإقامتي، لا التجنس الشكلي، التجنس الذي تفسره الإقامة في تلك الدار، إنني أعلن من خلال ذلك ولائي لذلك القانون، ولائي لهذا النظام. ما حكم هذا الولاء؟ هذا غير جائز بشكل من الأشكال. ارجع إلى القوانين، الأنظمة، الدساتير التي تأخذ بها المجتمعات الغربية أنفسها، تجدها دساتير مناقضة كل التناقض لمبدأ الإسلام، لخط الإسلام كله. فأنا إذا تجنس فقد أعطيت ولائي لهذه الأنظمة، لكن إذا أقمت دون تجنس فأنا لست مواليا إطلاق بشكل من الأشكال. أرأيت لو أن رجلا غربيا جاء إلي وأقام فيما بينه، مهما أقام ولا رغم وطن ولا رغم بلدته التي جنسيته تنتمي إليه، لكن عندما يلغي جنسيته تلك ويتجنس بجنسية هذه البلدة، فلا ريب أنه ترك ولاء لنظام واستبدل به ولاء لنظام آخر. هذا شيء معروف، لا علاقة لنا في هذا الصدد المراكز الإسلامية والمساجد وأعمال الدعوة، لا علاقة لنا بهذا أبدا. هذه الدار ما اسمها؟ دار الكفر. ودار الكفر تنقسم إلى قسمين، دار أمان ودار حرب. نعم هي دار أمان ليست دار حرب، إسرائيل دار كفر ودار حرب، ولكن متى كانت الدار دار كفر؟ أي لم تفتتح فتحا إسلاميا ولم يستعلم فيها بشعائر الإسلام. لا يجوز قولا واحدا حكم معروف أن يتجنس الإنسان في هذه الدار يقيم لمصالحه حتى تنتهي مصالحه. نعم، لكن الاستيقان مبدأ لا علاقة له. لو دقيقة واحدة أقام تحت ظل الاستيقان فهو في هذه الدقيقة مرتكب لمحرم، ولو أقام سنوات لكنه مشدود إلى وطنه الإسلامي فهو غير مرتكب بذلك لمحرم. معروف هذا الحكم. وأنا اسمحوا لي أيها الإخوة أن أبدي عجبي الشديد من ربما شخص واحد إذا سئل عن الربا الذي يكون بين مسلم هنا وبين بلدة من البلاد الأوروبية يقول هي دار كفر، فلا مانع من أن نأخذ منها الفوائد الربوية. عند الحديث عن الربا الدار دار كفر، ولا مانع من أن نستغله ونأخذ منه. عند الحديث عن التجنس الدور أصبحت قريبة من بعض البعض، مليئة مساجد ومليئة مراكز إسلامية ومليئة بالدعوة، لا مانع. تلاحظون هاتين الفتويين المتناقضتين؟ ما هذا؟ أنا أبرأ إلى الله من أن يكون موقفي هذا الموقف المتلاعب بدين الله، والله لا أرضى لنفسي ذلك. وأنا أعتقد أنني أغش إخواني عندما أنهج هذا النهج في الكلام،
لا أقبل هذا الكلام. ولذلك أرجو أن يقبل الإخوة الذين قلت لهم هذا الكلام نصحي وأنا لهم ناصح. ماذا يعني أستفيد أنا من هذا الكلام؟ يعني لست أخفي بهذا غليلي ببعض، ولست أجر بهذا مغنما إلى نفسي أبدا إطلاقا، ولكنني أنطلق إلى هذا من بيان حكم ومن نصيحة إخوة، فإن قبلوها فذلك حظهم مني وهذا حظ منهم، وإن لم يقبلوها لهم ما يشاءون. وهذا موقف الآن وغدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما نقول هذا الكلام لا نقصد بالطبع إنسانا تجنس ثم أقام حياته كلها هنا، يعني وضع الجنسية في جيبه لكن إقامته في دار الإسلام لضرورة من الضرورات، إنما أقصد التجنس الذي يوضع موضع التنفيذ، الذي يوضع موضع التنفيذ. هذا الكلام هذا غير جائز. وبناء على المعنى الذي نقوله وهو أن الناصح يجب عليه أن يجري بنصيحته، والمنصوح يجب عليه أن يتقبلها ولا يتعفف منها كما تعفف عبيد الله بن زياد، لا، إن كان حاكما وإن كان فردا من أفراد الناس، لا إطلاقا. نعم، فهذه أيضا ناحية ينبغي أن نعوض أنفسنا على تطبيقها. كلا الطرفين ينبغي أن نرى الله عز وجل في هذا الأمر ونتساءل، هل نحن ناصحون لمجتمعنا بدءا من نصيحة المسلم لنفسه ولأهل بيته ولمن يلوذ به، ثم هل نحن ناصحون ينصح الواحد منا قائدا حاكما أميرا عندما تحين الفرصة وعندما يتمكن من أن ينفذ بكلمة حق بكل رفق ولين؟ سنجد أننا مقصرون فيها. النقطة الثانية، هل نحن عندما ننصح نقبل النصيحة ونضعها نظريا أو تطبيقيا على العين والرأس، أم إننا في كثير من الأحيان نتأفف ونتضجر؟ إذا رجعنا إلى أنفسنا رأينا ثغرات كثيرة كثيرة في حياتنا اليوم. نعم، وأعتقد أننا إن أصلحنا أمرنا على هذين الطرفين، نؤدي النصيحة بالمنهج الإسلامي والأدب الإسلامي المطلوب، ونقبل النصيحة كما أمر الله، والله إن كثيرا من مصائب هذه الأمة ترتفع وكثيرا من مشكلاتها تحل، وينظر الله عز وجل إلى هذه الأمة نظر رحمة وإكرام، لكن هذا غير مطبق يا أخواننا إلا على مستوى 20% إن يعني تسمحت. ولدي أمثلة ونماذج كثيرة في هذا الصدد، وقلت مرة لكم أنني وقفت موقفا في مجتمع في دار بمناسبة احتفال، لا أذكر مولد غير مولد عقد قران لا أذكر، وقمت دعيت إلى الكلام فنصحت ودعوت الإخوة الذين كانوا من حولي إلى أن يطهروا بيوتهم من الموبقات، إلى أن يطهروا بيوتهم من المحرمات، من اللهو، لا اللهو المباح، اللهو المباح لا مانع، اللهو المحرم، وضربت ألسنة وذكرت وقربت وضعت جلست وظننت أن الناس الذين من حولي قبلوا، بل لاحظت أن كثيرا منهم فعلا قد تأثر تأثرا إيجابيا. قام إنسانا كنت أظن أنه ممن يشد أزري وممن إذا سكت نطق وممن إذا قصرت حمص، ليبدي تأففه من كلامي من كلام الذي قلت. قام ليقول للجالسين: ما بال هذا الجمود قد ران عليكم؟ ما هذا؟ ما هذه النقلة إلى هذه الحالة من الخوف واليأس؟ الله عز وجل رحيم وكريم، أنا والله أسهر. نعم، وأفتح التلفزيون يكون موقف الأمة من نصيحة يتقدم بها إنسان أيا كان هذا الموقف، كيف يكون موقف الله منها؟ كيف؟ وكان بالإمكان أن لا نغير ساكنا، لا نحقق هذا الذي قلت ولا نطبق، لكن كان بوسعنا أن نقول: والله إن كلامك صحيح، والله إننا مقصرون، والله إننا مسيئون في حق أنفسنا، والله إن بيوتنا بعيدة عن الأدب الإسلامي، لكن نسأل الله أن يصلح حالنا. يعني الموقف كذلك موقف مقبول. أما هذا الموقف التمردي على نصيحة، هذا شيء خطير جدا جدا في حياتنا. ما الموقف؟ ما الفرق بين أن أكون حاكما أتأفف من نصيحة يتقدم بها إلي إنسان، وبين أن أكون واحدا من عامة الشعب أتأفف من نصيحة يتقدم إلي بها هذا الإنسان؟ ما الفرق يعني؟ ما الفرق؟ التأفف هو، وهذا الموقف لا يرضى عنه الله، وباقي لا يرضى عنه الله. نعم، وتلك حالة مرضية ينبغي أن نعترف بها وينبغي أن نترفع عنها. نعم، ما هي؟ هي أن نتحرر من هذا الضيق الذي يمتابنا عندما ينتقدنا إنسانا من خلال نصيحة ينصحنا بها. ينبغي أن نتحرر من هذا الأسر. نعم، فنقبل النصيحة ولا نفرق. الناصح عندما ينتقد طبقة القادة والحكام يصف ببطولة، فإذا توجه بنصيحته هذه ذاتها إلى الناس وصف بالغلظة، ووصف بأنه نعم يقول أشياء ما في داعي أن يقولها. ضع هذا التصور، تجد أنك تنطلق من شعور مزاجي أمامي، لا تنطلق من اتباع مرضاة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الموقف الذي وقفه عبد الله بن عبيد الله بن زياد موقف خاطئ، وكلامه خاطئ أيضا، وكان ينبغي أن يقول: جزاك الله خيرا. ما ينبغي أن يكون أن أكون واحدا من هؤلاء الحطمة، يدعو الله عز وجل مني ألا أكون منهم. هذا شيء. الشيء الثاني، فعلا هل كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا على الهم، يعني من يمكن أن يوصف بأنه من نخالة أصحاب رسول الله؟ يعني هل كان في أصحاب رسول الله من هم على مستوى الدقيق الصافي، ومن هم كفورا لهذا الدقيق يعني نخالة؟ لقد أخطأ عبيد الله بن زياد في هذا، ولقد كان أصحاب رسول الله كلهم خيرا.
هوية هذه الأمة. ولا داعي إلى دليل على هذا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. وقال في حديث آخر: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وحسبنا أيضا هذه المثلة أن ينسب رجلا من المسلمين إلى رسول الله بالصحبة. هذه الكلمة وحدها تدعوني إلى أن أكون أديبا مع رسول الله، لم أكن أديبا مع هذا الإنسان. أليس وقد انتمى هذا الإنسان إلى رسول الله بالصحبة؟ أليس كذلك؟ إذا لقد قفز هذا الإنسان إلى شرف لا يدانيه شرف أي رعيل بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيا كان من أي قبيلة من أي عشيرة، ألم تكتحل عيناه بمرأة رسول الله وهو مسلم؟ ألم يجلس إلى رسول الله فيسمع منه؟ والله هذا الشرف دونه تتقطع الأعناق. لو أنني قطعت حياتي كلها ساجدا راكعا صائما متبتلا حاجا إلى بيت الله الحرام، لم أستطع أن أرتقي إلى شرف جلسة جلسها رجلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إطلاق. سبحان الله. قلت بالأمس الإمام السبكي عندما سمع من ذلك الرجل العامي قائد دابته وهو يروي عن النووي أنه قال كذا وحدث بكذا، وعلم الإمام السبكي أن هذا الرجل كان يجلس في مجالس الإمام النووي وكان يراه ويسمع عنه، ماذا صنع الإمام السبكي؟ نزل عن دابته وأقبل إليه وقال: أنت رأيت الإمام النووي؟ أنت كنت تجلس في حلقته؟ أنت تمشي وأنا أركب؟ لا والله لا يكون هذا. وهذا رجل لم يرى رسول الله، لكن رأى رجلا شهدت له الدنيا بالصلاح، فكان من نتيجة ذلك هذا الأدب الذي تأدبه الإمام السبكي مع هذا الإنسان العام. إذن كيف عندما أرى رجلا جالس رسول الله، لكن أرى النووي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول له: أنت من مخالة أصحاب رسول الله؟ أقول له هذا الكلام. اللسان يتقطع قبل أن ينطق بمثل هذا اللغو الباطل، لا يجوز إطلاقا. ونحن نقول هذا الكلام لنصل إلى نقطة أخرى أهم أيضا في المسلمين اليوم، من يطيب لهم ما يسمى بفن النقد، وكأنهم يرون أن الدخول في هذا الخضم يرفع لهم شأنا ويبقى بهم إلى سلم إلى شأو من السمو، أن يكتب مثلا عن فلان من الصحابة ينتقده، أن يكتب عن عثمان يتحدث عن مسالبه أخطائه كذا، عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن فلان من الصحابة يتلمس أخطاءه يتلمس انحرافاته. هذا العمل في ميزان الإسلام جريمة، وفي ميزان الإنسانية أيضا جريمة. وهذا العمل لا يفيد المجتمع الإنساني أو الإسلامي شيئا أبدا. لو أنني جلست أكتب عن أخطاء فلان من الصحابة دهرا كاملا، ماذا يفيد لي هذا الكلام؟ لا يفيدني إلا الضرر، ولا يفيدني إلا البعد عن الله،
ولا يعني إلا سوء الأدب مع رسول الله. رسول الله يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا لبعضي. وأنا أمد لساني نعم كالمدية وأبضع بها أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه والله جريمة لا يجوز أن أرتكبها إطلاقا. ومجتمعنا فيه كثيرا ممن يفعلون ذلك، فيه كثيرا ممن يفعلون ذلك، هذا غير جائز. إن كنت تنطلق إلى هذا من أن في الصحابة من أخطأوا ولذلك تريد أن تلتقط الأخطاء، فوالله إن كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، كل ما عدا الرسل والأنبياء. وعندئذ ينبغي أن تضع كل الناس والمسلمين وغير المسلمين، ينبغي أن تضع الناس جميعا فوق نيران نقلك، وأن تغرقهم بلسانك وكلماتك، وأن تبضع وتمزق أعراضهم بلسانك. هذا جائز؟ إذا كان هذا المبدأ جائزا لا مانع، لكن ابدأ بأول اسم في رأس القائمة. من هو؟ هو أنت. فهل فعلت؟ وأنا عندما أفعل ذلك وأبدأ بتشريح نفسي والبيان أخطائي فلسوف ينقضي عمري، وأنا لم أتكلم بعد عن كل ما قد ارتكبته من أخطاء، لأنني في كل يوم أخطئ. فإذا تكلمت اليوم عن مذكراتي التي أغطي بها الشهر الماضي من عمري، فإن الشهر المقبل يقتضيني أن أعود فأكتب عن أخطائي في الشهر الذي يليه. وفي كل يوم أنا أخطئ، في كل يوم. فلماذا يا أخي تنسى أخطائك ولا تقف أمام مرآة ذاتك لحظة واحدة، تدير ظهرك لهويتك وتحدق وتحملق في الناس الآخرين؟ دع الصحابة، مو الصحابة، غير الصحابة، هذا ليس من آداب الإسلام أبدا إطلاقا، فضلا عن أن تفعل هذا مع من؟ مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك هي الغيبة التي نهانا الله عز وجل عنها. الغيبة ليست خاصة في حال الحياة، بل الغيبة أشد عندما تحرك لسانك بمذمة إنسان ارتحل عن هذه الدنيا وآب إلى الله. هو في دار الدنيا يمكن تبلغ كلمتك يصلح موقفه مثلا، لكنه الآن رحل، فما كلامك بعد رحيله؟ وما جدوى ما تتكلم إلا أن تكون في إشفاء لغريب، أليس كذلك؟ وقد نهانا الله عن الغيبة. عندما تتحدث عن زيد بالذات هذه غيبة، والله عز وجل ماذا يقول؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يجسد البيان الإلهي الغيبة التي هي تحريك لسان عن مثالب إنسان بعينه، يجسد ذلك في مظهر رجل وضع أمامه لحم ميت فهو ينتهشه نهشا، وهذا شيء بشر جدا، وتعافه النفس وتستقبره الطبيعة، أليس كذلك؟ لكن ترى لماذا يصور البيان الإلهي الشخص المغتاب بلحم رجل ميت؟ لماذا؟ لماذا ميت؟ السبب أن الرجل الذي يغتاب إنما يتكلم عن ذلك الإنسان بغيبته، يعني وهو غير موجود أمامك، فأنت تنتهز أضعف حالة يتصف هو بها لكي لا ينالك منه شرا وتتكلم عنه. طبعا هو موجود أمامك حتى يقف لك بالمرصاد ويحاسبك، فكأنه ميت بسبب أنه بعيد عنك، وأنت تتمكن من أن تشفي غليلك في انتهاش عرضه. إذا كأنك تنتهز لحما ميتا. لو كان هو طيب تقدر تأكل منه شيء؟ تقدر تعطي؟ ما تستطيع. هذا ما يعنيه البيان الإلهي في هذا الأمر. فكيف هي غيبة؟ فكيف إذا كانت هذه الغيبة غيبة لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ذلك؟ غير جائز. كثيرون هم الذين يكتبون أو كتبوا في هذا العصر عن سيدنا عثمان وأخطائه في خلافته ونحو ذلك. تعصم كتب، فلان كتب، من بعده من قبله كتب. نعم. طيب أنا عندما أقول مؤمنا حقا ومسلما حقا ومعظما لله ولرسول الله حقا، وأسمع كلام رسول الله وقد قال عن عثمان يوم استاق بين يديه قدرا كبيرا من الذهب والفضة والأموال والإبل ونحو ذلك ليجهز بذلك جيش العسرة غزو التبوك، ماذا قال له رسول الله؟ قال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. أنا لو كان عندي مني مثقال ذرة من ذوق، من شعور، من تعظيم رسول الله، أقطع لساني قبل أن يتحرك بكلمة سوء في حق عثمان. أنا أتكلم عن مثالي عثمان ورسول الله يقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. عندما توفيت زوجته الأولى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه رسول الله من الثانية فتوفيت، ماذا قال له رسول الله؟ والله لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. هكذا قال: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. سهل رسول الله درجة أولى ودرجة ثانية، ثم توج رسول الله هذه المصاهرة بهذه الكلمات. أنا كمسلم أحب رسول الله، أذل رسول الله، أقول كلمة نقد في حق عثمان؟ والله مستحيل. فهؤلاء الذين يتكلمون عن عثمان أو غير عثمان من هؤلاء الصحابة هم لا يسيئون إلى هؤلاء الصحابة، هم يسيئون قبل ذلك إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يتصورون أن أصحاب رسول الله يصنفون درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة بحيث يتصورون أن فيهم نخالة، فهؤلاء مخطئون وآثمون إن لم يتوبوا عن هذا. وقد أجمعت الأمة على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. نحن عندما ننقد الرجال في عندنا طبقات، الصحابة، طبقة الصحابة ما في داعي تأخذ ترجمة فلان أنه عادل ولا معادل، صحابي إذا كلهم عدول. تبحث عن العدالة وشروطها بعد ذلك، كما قال هذا صحابي الجليل، إنما كانت المخالة في من بعده، من بعد. طب هنا ينبغي أن تبحث فلان من الناس عدل أو ليس بعدل. هذا الكلام مردود ولا يقبل بشكل من الأشكال. ما الحصيلة التي نخرج بها من هذا الموضوع؟ الحصيلة التي نخرج بها وينبغي أن نستفيد بها ونطبقها هي التالي: أولا
ان نتوج لساننا بالنصح لاخواننا جميعا على شتى مستوياتهم وطبقاتهم. وكما قلت لكم دافع النصح ينبغي ان يكون المحبه لا الكراهيه. تخيلوا وتصوروا، هل يمكن ان اكره وان انصح؟ في تناقض. والدين نصيحه، اذا الدين ابعد ما يكون عن كراهيه من ينبغي ان تنصحه. نعم، مع كراهيتك لمعصيته، هذا شيء. الشيء الثاني ان المنصوع ينبغي ان يقبل النصيحة، والله ايا كان المستوى لازم يتقبل النصيحة، اما باللسان اقل المراتب، واما وهذا هو المطلوب باللسان وبه التطبيق. نعم، فاذا راى المسلمون هذا الجانب ولم يضعوا من حظوظ انفسهم ميزانا، هذا مقبول وهذا غير مقبول، فإن الله عز وجل يرحمنا ويرأف بنا ويصلح عوجنا. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
وبعد فهذا هو بقتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكلما نبدأ بدرسنا الجديد ألفت النظر إلى أن بعض الإخوة يفهمون كلامي على خلاف ما أقول، يفهمون وقت تخيل بأذانهم لا كما تسمعه أذانهم. فعند حديثنا عن الصحابة في الدرس الماضي وكررت ان الصحابة كلهم هجوم، ولا يجوز ابدا ان نضع الصحابة تحت منتهى النقد لانهم جميعا هجوم. لكن لم اقل انهم جميعا في درجة واحدة، وهذا هو التصور الذي تصوره البعض ونقله عنه. هنالك العشرة المبشرين بالجنة، هل هم مع سائر الصحابة الباقين على مستوى واحد؟ لا. لكن الذي ركزنا عليه لأن الصحابة كلهم هجوم وليس فيهم مقالة كما قال عبيد الله بن زياد. ويلح علي أحد الأخوة أن أوضح حكم صلاة من كان يقتدي بالإمام ولما بلغ الإمام إلى قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال نستعين بك يا رب، هل تبطل صلاته أم لا؟ عند جمهور الفقهاء لا تبطل ما دام المصلي يقاتل الله ويدعوه بدعاء يتعلق بالآخرة لا تبطل صلاته. وإن كان هذا مسيئا عند بعض الفقهاء الحنفية، ولكن نقول أن صلاة هذا الإنسان عند الجمهور صحيحة. والشيء الآخر الذي أريد أن أوضحه أننا كلما تكلمنا عن حرمة الهيبة وخطورة الهيبة وتحريك الإنسان بالغيرة جاء من يهون من هذا الأمر ويذكرنا بما يقابل ذلك من ضرورة تشهير بالناس المنحرفين أو الفتقة أو الضالين أو المذنبين. الحقيقة هنالك حالات خاصة، خمس حالات استثناها علماء الشريعة الإسلامية من الهيبة المحرمة بناء على نصوص واردة من السنة النبوية المطهرة. ولكن هذه الحالات الخمس في واد يرافع المسلمين اليوم في واد آخر. اكثر المسلمين عندما يذوقون فرعا بتحذير ما لهم من الغيبه انما يتضايقون من انهم لا يستطيعون بما نقول ان يشفوا ذمه نفوسهم. ففينا كثيرون يحبون ان يحبون ان يشفي ضميره بالحديث عن زيد وفلان وفلان، وفي الغالب لا حاجه الى الحديث عنه لان الكل ربما يعلم نفسه ان كان فاسقا، لكنها تصنيف فلان من الناس معروف انه منحرف، لكن من في المجلس يعرف، ومع هذا فلا يقوم للجالسين الا ان يجعلوا منه طعاما لمجلسه، وكل واحد منهم يتنبه بقصه عن هذا الانسان، هل هذا جائز؟ هذا محرم. وضع الحالات الخمس عندما تقف امام القضاء وقد استشهدك في حق الانسان، عندما يستدرك القاضي طوعا هما قال، عندما ياتيك انسان يسالك عن شاب جاء يحكم ابنته، اهمس بينك وبينه في اذنيه بما تعلم عنه ولا حرج. عندما يريد انسان ان يتعامل مع انسان اخر وجاء يسالك عنه وانت تعلم انه غشاش ماكر، اهمس لابنه وحدثه ولا حرج. لكن هذا الثياب وراقب الناس اليوم ثياب اخر، ينبغي ان نحذر من هذا الواقع الامين الذي نعيشه. اذا جلس احدنا مع صاحبه ينكر اسم فلان من الناس وهو غير موجود، ينتهش كل واحد منهما القدر الممكن من لحمه ويتحدث عن اخطائه وبقاته انشرافاته معاصيه، ولكن هل يجرؤ واحد منها او تدفعه غيره الى ان يظهر فيطرق بابه ويجلس اليه وينصحه فيما كان يرتابه فيه؟ انظر الى واقعنا اليوم، في اوله تجد ان هذا الانسان اذا وجد هذا الشخص يقول اكثر هش في وجهه وبش امامه وربما اثنى عليه ومدحه وقال له الكلام العظيم في الاطراء والثناء، فاذا ولى الرجل بدا يتكلم عن وبدات الغيره على الاسلام تعتمد بين جوانبه، هذا واقع مرئي ومشاهد. يطلب مني بعض الاخوه ان اسكت عن هذا الواقع وان لا انتقد هؤلاء الناس على هذا العمل وان افسح لهم المجال ان يشفوا دليلهم في مجالسهم عندما يطيلون السنتهم بالغيبه في حق فلان وفلان وفلان. الحالات التي استثناها علماء الشريعه الاسلاميه غير وليست هي محل البحث وليست محل خلاف، لكن الذي نشكو منه ان مجالسنا اسمارنا سهراتنا مليئه بالغيبه ولا يطيب لاحدنا ان يجلس مجلسا الا اذا ذكر فلان من الناس وتجاذب الجالسون لحمه نهشا وتقطيعا. فاذا علمنا ان الغيبه من الكبائر يعني انها مثل الزنا مثل القصد مثل السرقه مثل ارتكاء الموبقات، فهل يجوز للانسان ان يهون من هذا الامر ويتضايق من ان احذره واحذر نفسي واحذركم من الغيبه؟ وماذا نريد نحن ايها الاخوه؟ نريد ان نستبدل للغيبه النصيحه
النصيحة أمر فرضه الله، والغيبة شيء حرمه الله، فيا عجبا لمن يعرض عما أمر الله ويتعشق ما نهى عنه الله. أليس من واجبنا أن نرغب أنفسنا إلى النصيحة مواجهة، حتى إذا ذهب هذا الإنسان لم نتكلم إلا عن محاسنه؟ أليس هذا مما يجب علينا أن يدعو بعضنا البعض إليه؟ من صفات الله أنه الستير، والله عز وجل يطلب منا أن نتخلق بأخلاقه. من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي سنة من سنن الله في عباده، طبعا المؤمنين أتكلم المسلمين، أنه يعمد إلى الصفات الحسنة لعبد من عباده مهما قلت، يجعل منها عبقا منتشرا بين الناس جميعا، ويجعل منها عطرا يضيء قريبه يمينا وشمالا، ويعمد إلى سيئاته مهما كثرت فيكويها ويبعدها عن مرأى الناس. تلك هي سنة رب العالمين في عباده. إلا إذا استعلم هذا الإنسان بالمعصية وارتكبها مذهولا بها معجبا بها، فإن الله عز وجل من سنته أن يقبحه، ولكن طالما كانت معصية الإنسان آتية من بعض، وطالما كانت انحرافاته سمية عدم قدرة على الاستمرار والاستقرار، فإن من عادة رب العالمين أن يسفر سيئاته بحسناته. لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ لماذا يغنيك عن أن تضع فلانا من الناس أمامك تنهس لحمه كما قال الله عز وجل، أن تترك بابه لتقبل عليه فتنصحه إن كنت صادقا في غيرتك على الإنسان؟